على رقمك المعاني اللهم اغفر لي ويمك حجتي صلواتك اللهم على ابائي الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه وجدا محافظا وقائما ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتبارك فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على
ذكرنا في البحث السابق بأن المشتري إذا أنكر الوكالة التي يدعيها المتصدي للمعاملة وبعد إنكاره للوكالة ادعى أن العين قد بيعت بعيب سابق على العقد وأنكر الوكيل ذلك، فقلنا أن الوكيل يعتبر منكر فوظيفته اليمين، فإذا لم يحلف ورد اليمين إلى المدعي وهو المشتري فحلف المشتري اليمين المردودة وقام المشتري ورد العين على الوكيل، فهل للوكيل رد العين على الموكل وإلزامه بأخذ المبيع وتضمينه للخسارة وهو الثمن الذي سلمه الوكيل للمشتري، أو ليس له الحق في ذلك؟ وقلنا بأنه هناك وجهان بناهما في القواعد على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة التي يقيمها المشتري فيلزم فيمكن للوكيل أن يلزم الأصيل حينئذ والمالك، كما لو أقام المشتري من أول الأمر البينة فإن البينة حجة في باب القضاء خصوصا ويرتب عليها آثار الواقع، فيمكن للوكيل أن يلزم الموكل بمقتضى البينة وهو أنه يجب عليه أن يأخذ هذا المبيع ويعطيه الثمن الذي دفعه للآخر، أو أنه اليمين المردودة كإقرار المنكر، وإقرار المنكر لا ينفذ في حق الغير، فإقرار الوكيل لا ينفذ في حق الموكل. جامع المقاصد اعترض على ما أفاده العلامة في القواعد، فذكر أنه حتى لو بنينا على أن اليمين المردودة كالبينة فكونها كذلك لا يوجب نفوذ البينة للوكيل على الموكل، وذلك لأن الوكيل بحسب الفرض معترفون ومقرون بعدم سبق العيب، ومع اعترافه بعدم سبق العيب فلا يصح الاعتماد على البينة حينئذ بعد إقراره واعترافه بكذب البينة، حيث إنه أقر على أن البينة كاذبة فلا يصح له أن يعتمد عليها في إثبات أن العيب سابق على العقد. إذن المشتري عندما أقام البينة أنكرها الوكيل فكذبها، ومع تكذيب الوكيل للبينة وعلمه بأن البينة على خلاف الواقع
لا يمكن بعد تكذيبه للبينة الاعتماد عليها، بل في إلزام الطرف الآخر وقد اعترف بأنها كاذبة. اللهم إلا أن يقال كما يقول جامع المقاصد بالتفصيل بين فرض أن الوكيل عندما أنكر سبق العين تارة يستند إلى العلم والاختبار، فهو عالم بعدم كون العين معيبة حين العقد، فاعتمد في الإنكار على علمه بذلك ولو الناشئ من الاختبار والفحص، فيتم ما ذكرنا أن الوكيل بل كذب البينة واعترف بأنها غير مطابقة للواقع، وحينئذ فلا يصح أن يعتمد عليها. وبينما لو فرضنا أن الوكيل عندما أنكر سبق العين استند إلى الأصل، أي أن الأصل هو عدم سبق العيب كما تقدم، والتشبث بالأصل لا ينافي البينة المثبتة للعيب السابق ولا يتنافى مع دعوى ثبوت السابق، فيقول الوكيل لا حق لك علي في هذه الدعوى، لا أنه والله لا يوجد عيب في الواقع، لا حق لك لأنك أنت بل كلامك على خلاف الأصل وأنا كلامي موافق للأصل. وحينئذ إذا اعتمد على الأصل فإنه لا يكذب البينة ولا يدعي أن الواقع هو عدم التقدم وعدم السابق، وحينئذ يمكنه أن يعتمد على البينة التي يقيمها المشتري، لأنه لم يعترف بعدم سبق العيب اعتمادا على الأمارة ولم يكذب البينة. ولهذا ذكر جامع المقاصد يمكن تخريج المسألة على القولين على الوجهين، فنحن من جهة نوافق من يقول بأن للوكيل إلزام الموكل بناء على أنه اعتمد في نفي دعوى المشتري على الأصل فلم يكذب البينة، فلو أقيمت البينة له أن يتكئ عليها. وبينما لو اعتمد على العلم والاختبار فهو يكذب البينة القائمة على سبق العين، فبعد الاعتراف لا يصح. هذا هو ما ذكره جامع المقاصد. جاء في المرحلة الثالثة، إذن أول المرحلة كلام القواعد، مرحلة ثانية جامع المقاصد. جاء في المرحلة الثالثة بل السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وذكر بأن ما ذكره جامع المقاصد من الاعتراض مبني على أن اليمين المردودة كبينة المنكر لا كبينة المدعي، حيث إن جامع المقاصد عندما يقول لا تنفعه البينة الكاذبة باعترافه، ظاهر هذا الكلام أنه يعتقد أن اليمين المردودة منزلة منزلة البينة التي يقيمها المنكر والوكيل، فإذا كانت اليمين المردودة لك بينة المنكر تفتين فلا تنفع المنكر أي الوكيل أن يقيم بينه وقد اعترف وأقر على كذب ماذا كذب مدلول البينة فبعدما أقر على عدم سبق العين لو أقام بينة على السبق لا تقبل من لإقراره أما لو بنينا على أن اليمين المردودة كبينة المدعي أي المشتري فهو لم يكذب بينة المشتري ولم يقر بشيء في حق المشتري فيكون الحال كما لو أقام المشتري البينة على العيب فلا نقاش حينئذ في ثبوت الخيار للمشتري لقيام الأدلة كما قلنا على حجية البينات فيلزم المالك بمقتضى الخيار من الأرش أو رد العين ولا علاقة لذلك بأن يقال قد اعترف الوكيل ماذا بأن العيب ليس بسابق فإذا ما ذكره في جامع المقاصد بل يتناسب مع دعوى أن اليمين المردود كبينة من؟ كبينة المنكر فلا تقبل بينته بعد إقراره بكذب مدلول البينة ما تقبل البينة منه لا أنها كبينة المشتري
كيف تكون كبينة المنكر؟
وحيث إن المعروف بينهم أن اليمين المردودة ليست كبينة المنكر ولم ينزلها الشارع منزلة بينة المنكر وإنما نزلها منزلة بينة المدعي فلا يصح اعتراض جامع المقاصد شيخنا شو تقولون؟
المفروض أنه البينة في المقام يعني اليمين المردودة أثرها أن الموكل في ذمته شيء
نعم هو جاء هو نعم
كانت البينة صادرة من الوكيل يريد
نعم مفتاح الكرامة ماذا يقول؟ يقول هنا خلاف عندهم في باب القضاء ليش؟ هناك خلاف في باب القضاء أشرنا إليه سابقا وهو أنه شنو أصل البحث هذا؟ ذكرنا أمس بأن ويمكن بيان منشأ الخلاف بينهم في أن اليمين المردودة كبينة المدعي أو كبينة المنكر من باب أنه أصل هذه المسألة كما ذكرنا بالأمس مبنية على أنه كيف تثبت دعوى المدعي لكي يثبت مطلوبه ودعواه قلنا بالأمس أن هناك طريقان الطريق الأول بينة يقيمها من؟ يقيمها المشتري المدعي فيقبل كلامه أو أن يحصل هناك اعتراف وإقرار من قبل المنكر فيقبل كلامه الطريق الثالث كما ذكره جمع أنه إذا أقر المنكر يقبل إقراره كذا من باب أولى لو أقام بينة على خلاف دعوى فيقبل ببينته دعوى الطرف الآخر فالمستظهر عند هؤلاء أنه يقبل قول المشتري متى ما قامت بين على دعوى من قبل نفسه أو من قبل غيره.
إذا أقيم الدعوى من قبل غيره أنا ما في نزاع.
نعم.
الحين أنا أدعى على واحد.
لو أقام البينة بعد ذلك. أقام البينة بعد ذلك. المنكر المنكر. بل لو أقام بينة أقام بين
نفسه.
إذا لو صار هناك نزاع. لو صار هناك نزاع وأقام البينة على ذلك وإن كان أراد أن يفسر البينة على خلاف ما يدعي أو أراد أن يكذب البينة بالنتيجة أقام بينة المنكر نفسه أقام البينة فقالوا متى ما فرض أن هناك بينة تثبت دعوى المدعي فيؤخذ بهذه البينة سواء أقامها هو ذات المشتري أو أقامها المنكر أو أقي حصلناها من مكان آخر متى ما تحققت بينة فإنه يقبل قوله تؤخذ بالبينة واليمين المردودة عندما قيل للمشتري بل عندما قيل للمنكر بل احلف فلم يحلف وردها نفس الرد مع دعوى هذا يكون بمثابة بينة يقيمها على خلاف ما يدعي فنفس عندما يقال للمنكر أيها المنكر احلف ولم يحلف ونكل فإنه قوله بهذه اليمين المردودة بمثابة بينة يقيمها على خلاف دعوى وحينئذ تكون هذه البينة لصالح المشتري
من
أقام بينة
هذا الوكيل
مثلا ما يستطيع ليش يقيم يعني على شو
انا فرضنا
احنا قلنا يمين مردوده اليمين المردوده لا ما في بينه اصلا من بعد كان كان كان
ما يستشهد
تنزيل بحثنا الان ما في عندنا بينه اصلا
نقول هذا
التنزيل شيخنا كانه نفترض فهؤلاء قالوا انه هذه اليمين المردوده التي بها كما لو اقام بينه على خلاف دعوى
شيخنا يعني اللي هو في مفتاح الكلام يقول هذه البينة إما تنزل منزلة يمين الوكيل أو منزلة يمين المشتري
نعم.
وحمل كلام صاحب جامع المقال
على
أنها يمين المشتري
نعم. لا حمل كلام على الوكيل يمينة الراد نعم.
أقول لا يتصور أصلا في المقام أن
تنزيل شيخنا
ما ممكن شيخنا لأن شيخنا الوكيل إذا أراد أن نحافظ على نزاع في المقام فإنه منكر للسبب والمشتري مدعي للسبب
كتنزيل صحيح نقول أنت عندما رديت هذه اليمين المردودة نزلها الشارع منزلة ما لو فرض أنه أقمت بينة على خلاف دعوى
ما نزل منزلة شيئا في الموضوع أصلا ما يبقى نزاع
كيف ما يبقى نزاع؟ يبقى نزاع
الوكيل إذا أقام
بينة إذا أقام بينة ما يرفع النزاع البينة
أقام بينة على السبق ولكن يدعي السبق ما صار نزاع
كالبينة ما أقام كبينة كما لو
فرض كان قد لا ما ممكن أن نزل شيخنا
التنزيل غرض إثبات الدعوة يراد أن يقال شيخنا متفق كل الكلام ويراد أن يقال بأن الشارع يأتي ويقول أيها المنكر أنت عندما رددت اليمين ردك لليمين بمثابة خلاف دعوى بني تنزيلان
لو كان كذلك شيخنا والله
العالم
هو ليس كذلك.
وأنا أقول هذا الذي ذكره ما نقبله بصحيح.
إحنا
هنا نناقش هذا.
تصور أصلاً. ما نقبله.
ولا تتصور فتح كرام هيكرام فتح كرام أنا. فنقول مو مشكلة التصور سهل التصديق.
لا يعني خبر مو
محقق
يعني
محقق
شديد.
ماني ملتفت أنا بس أعيد أشرح كلامه. يقول مفتاح الكرامة بأنه عندما رد في طول رده كأنه أقام بينة على خلاف دعواه إذن بالنتيجة المنكر عندما يرد اليمين فرده لليمين بمثابة البينة التي يقيمها على خلاف دعوى. فبالنتيجة وحيث إن المعروف بينهم أن اليمين المردود كبينة المدعي لا كبينة الراد، وحينئذ لا يتم إشكال جامع المقاصد. الشيخ الأعظم في المرحلة الرابعة يعلق على كلامه فيقول: حتى لو تنزلنا معكم، بل لعله هو الظاهر أن البينة أن اليمين المردودة كالبينة التي يقيمها المدعي، فمع ذلك يتم كلام جامع المقاصد، وليس كلام جامع المقاصد مبنيا على كون اليمين المردودة كبينة المنكر الراد، ليست متوقفة على ذلك، بل أن كلامه يتم حتى بناء على ما هو المعروف، ولعله الظاهر وأيضا مختار جامع المقاصد أن اليمين المردودة كبينة المدعي. ولكن يقول جامع المقاصد: لو أقام المدعي بينة والمفروض أن الوكيل المنكر يكذب البينة، فلا يصح له أن يتكئ ويعتمد على هذه البينة التي يعلم بكذبها، فلا يصح اعتماد الوكيل عليها لأنه مكذب لها. فلا فرق بين أن اليمين هذه البينة بينة المدعي أو بينة المنكر، نفس مدلول اليمين مما أقر واعترف بكذبها، فلا يمكنه أن يلزم بها الطرف الآخر. وقال المصنف بعد ذلك: وتمام الكلام في محله في باب القضاء، هل له أن يعتمد على البينة التي لا يعترف بها؟ هل يفصل بين الأصل والأمارة؟ هل البينة المردودة منزلة 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 إقرار المنكر أو بينة المدعي أو بينة المنكر الذي لم يتصوره الشيخ؟ أو شنو؟ أو أن ما في تنزيل كما ذهب له جمع من المتأخرين كالسيد القوئي والشيخ الوحيد وجماعة، ما في تنزيل أصلاً، لم يثبت دليل التنزيل، بل اليمين المردودة طريق مستقل في إثبات الدعوى، ولم يثبت تنزيله لا منزلة إقرار المنكر ولا منزلة يمين المد المدعي، بل يسمى الله بل بينة المد المدعي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فقال: ونظر فيه في جامع المقاصد بأن كونها لكون اليمين المردودة كالبينات لا يوجب نفوذها نفوذ البينة للوكيل على الموكل، لأن الوكيل معترف بحسب الفرق في الشق الثاني، قاعد نبحث احنا بحثنا في الشق الثاني، معترف بعدم سبق العيب، إذا معترف لا يصح الاعتماد عليها حينئذ، فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه. اللهم إلا أن يكون إنكاره إنكار الوكيل لسبق العين استنادا إلى الأصل، لا أنه يكذب البينة ولا أنه ينفي الواقع، بل اعتمد على أصالة عدم السبق، فلا ينافي حينئذ البينة، بحيث لا ينافي ثبوته ثبوت العيب وسبقه، ولا دعوى ثبوت السابق، كأن يقول الوكيل: لا حق لك علي في هذه الدعوة، لا حق لك علي. شنو؟ من باب أن الأصل معي وأنت هو المدعي، وإذا كان الأصل أنت ما تملك الحق علي، لأنه والله لم يثبت العيب سابقا، ما يحلف علينا في العيب في السابق، أو ليس في المبيع عيب يثبت لك به الرد علي، فإنه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين مذكور في كلام العلم علامة، فيقال يمكن تخريج المسألة على القولين، تارة يعتمد على الأصل، تارة يعتمد على الأصل. في جامع المقاصد هكذا العبارة، صححوها، قال في جامع المقاصد لا تخرج المسألة على القولين، أو لا تخرج المسألة على القولين. فهنا بعضهم قال شنو لا تخرج المسألة على القولين، الشيخ غير بعضهم غيره وقال لا يمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين، مو أنه لا تخرج المسألة على القولين، تارة تقول المسألة ما تخرج أصلا، ما يمكن تخرج على القولين، تارة بالعكس تخرج المسألة على القولين. فالموجود في نسخة جامع المقاصد، قلت لكم حاشية ما أشعر، موجود في نسخة حاشية، الموجود في النسخة في جامع المقاصد لا تخرج المسألة على القولين، والعلماء أكثرهم صححوها وتصرفوا فيها وقالوا لا يمنع حينئذ تخريج المسألة على القول على القولين. وإن كان هالعبارة الموجودة في جامع المقاصد أيضا يمكن شرحها بطريقة ما يحتاج إلى تصحيح، لكن الآن نحن لا ندخل فيها بعد.
لا تخرج عن القولين.
لا تخرج المسألة على القولين.
لا تخرج عن القولين.
ما يقول لا تخرج المسألة على القولين.
على القولين.
لا هو على موجود. وفي مفتاح الكرامة أن اعتراضه اعتراض جامع المقاصد مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد. من هو اللي أراد اليمين؟ من هو اللي أراد اليمين؟ المنكر، اللي هو الوكيل المنكر. والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي أي المشتري. أقول تقوية لكلام جامع المقاصد ورد على كلام على مفتاح الكرامة، كونه كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل. وتمام الكلام في محله في باب القضاء والغاب. تختون كم يوم إذا قعدت في المسألة الآن؟ ثلاثة أيام في قناة في هذا الفار. يأتيك في الامتحان شيخ حسين، لا تخاف. امتحان متى امتحانكم؟ مكتوب يوم السبت. انتوا قلتوا الخميس.
الخميس
نعم. الشيخ ما يدري ها. الخميس شفت امتحان البيع. رأيت يوم الخميس امتحان البيع والسبت امتحان الآن، بس شفت امتحان الخيارات والاثنين امتحان الكفاية. بس الأخوة ما يدرون أن الخميس امتحان البيع، صحيح؟
الخميس يعني متى؟
ايوه ما تدرون قطعا، فبيصير امتحان البيع الخميس ما الا بعدها. جيد، الخميس الذي بعدها. وامتحان الخيارات يوم السبت. جيد، لانه مو بكره، طلب بعض ما يدري. يوم السبت، وامتحان الكفايه يوم الاثنين، ونحن في يوم الامتحانات نعطل دروس، الدروس يوم الامتحانات، يعني يوم السبت بيصير تعطيل، يوم الاثنين بيصير تعطيل، والاحد اوريدي طاح تعطيل. يقولون مصححة النسخة القديمة وما كذا، ما حطين تحت في التحقيق. على أي حال، هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، ما خلصنا الدرس، المسألة الرابعة. فرحانين أشوف
أقلهم الليلة وأذكركم مثل السكن.
المسألة الرابعة، إذا حصل الاختلاف بين البائع والمشتري في السلعة المردودة، في السلعة التي ردها المشتري، بيان ذلك أن هنا فرعان تعرض لهما الماتن في المسألة الرابعة. الفرع الأول بعدما حصلت المعاملة جاء المشتري وطرق باب البائع فقال له خذ هذه العين التي بعتني إياها فإنها عين معيبة. واضح؟ خذ هذه العين التي بعتني إياها، بعتني إياها بلي، وهذه عين معيبة. فقال البائع هذه العين ليست عيني التي بعتك إياها، وعيني التي بعتك إياها صحيحة وليست معيبة. يلا في أمان الله. فوقع النزاع في هذا الفرع الأول في السلعة المردودة من قبل المشتري. فيدعي المشتري دعوتين: الدعوة الأولى أن هذه هي التي وقع عليها العقد، هذه السلعة المردودة هي التي وقع عليها العقد، والدعوة الثانية أن السلعة التي وقع عليها العقد معيبة. وأما البائع فينكر كلا الدعوين فيقول ليست هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد، والسلعة التي وقع عليها العقد هي وغيرها ليست معيبة. هذا هو الفرع الأول الذي تعرضوا له. وقد ذكر في التذكرة والدروس وجامع المقاصد أنه في هذا الفار القول قول البائع، لأن المشتري يدعي دعوين كلاهما خلاف الأصل. الدعوة الأولى الكبرى الكلية أن العين التي وقعت عليها المعاملة معيبة، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة إذا حصل النزاع أن العين معيبة أو ليست معيبة، الأصل باستصحاب العدم الأزلي عدم وقوع الشراء على العين المعيبة. وإلى ما قبلنا استصحاب العدم الأزلي قلنا أصل حكمي، الأصل عدم ثبوت الخيار، الأصل هو اللزوم، الأصل عدم ثبوت حق للمشتري على البائع، أصالة اللزوم. وأما الدعوة الثانية بأن هذه هي التي وقع عليها العقد، فالأصل عدم كون هذه العين معروضة للعقد. شفتين؟ الأصل هو عدم كون هذه العين بل معروض للعام، وأن السلعة التي باعها المشتري فإن كونها هي التي أجري العقد عليها وهي سلعة البائع يحتاج إلى إثبات، والأصل هو العدم. إذن يكون القول قول البائع لا قول المشتري. هذا هو الفرع الأول الذي قرروا بعين شيخ بيجي يبحث. أنا بس المقدار نحب حبة. الفرع الثاني أن البائع المشتري عندما طرق باب البائع وقال قد بعتني عيبا معيبة وهذه هي العين التي بعتني إياها، نفس الدعوة، واضح؟ فقال البائع أنا أخاف من الله، بل كلامك صحيح في الكبرى أنني بعتك عينا معيبة، فأسلم معك أن العقد وقع على العين المعيبة. قال لي رحمه الله والدك، يلا أعملت أنا الخيار وفسخت، فخذ هذه العين وارجع لي ثمن. فقال ليست هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد، وهذه ليست عيني. تفتجاهك ليس يمكن. فقال هذه ليست عيني، فلا أعطيك الثمن حتى ترجع عيني. وعيني وإن كانت معيبة ولكن ليست هذه هي عيني، فهذه عيبها أشد، كذا وكذا. واضح. وذاك يتورط ونحصل له العين، كنت تلفت، وإذا تلفت قد يقال بسقوط عن الخيار كما سيأتي. إذا في هذا الفرع الثاني الخيار ثابت وهو محل اتفاق بينهما، وإنما النزاع في الصورة هل هذه هي السلعة التي وقع عليها العقد أو لا. فهنا احتمل في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري بدعوى اتفاقهما على استحقاق الفسخ، واحتمل في قبال ذلك أن هذا كالمسألة الأولى، إذ أن أصالة عدم ثبوت حق للمشتري على البائع وإن كانت غير جارية للعلم بثبوت الحق، ولكن الأصل الثاني وهو عدم كون هذه العين هي التي وقع عليها العقد وأنها سلعة البائع يجري في المقام، فتحصل المساواة بين الأول بين هذا الفرض والفرض السابق. وحينئذ ما لم يأتي المشتري بالعين التي يعترف بها الطرف الآخر أنها عينه فلا ينفعه إعمال الخيار في رد في لزوم رفع الثمن إليه، ما لم يرجع المثمن. يقول العين موجودة عندك، يلا روح جيبها لغيبها. هذا الذي ذكروه في هذين الفرعين، ثم يأتي المصنف ويتكلم في كلا الفرعين. قال الرابع، هنا فرع عن الفرع الأول، لو رد المشتري سلعة بالعيب، يعني بسبب العيب، فأنكر البائع أنها سلعته، وسيأتي أنه بعد ذلك الشيخ يشرح، يقول أنكر أنها سلعته وأنكر أن هناك خيار وقال سلعتي صحيحة وليست معيبة كما شرحنا. قدم قول البائع كما في التذكرة والدروس وجامع المقاصد لأصالة عدم حق للمشتري على البائع وأصالة عدم كونها سلعته. ليش أصلين؟ لأن في دعوين، الدعوة الأولى كبرى وهو أن العقد وقع على عين معيبة، صغرى أن هذه العين المردودة هي العين التي وقع عليها العقد. فعندنا كبرى وعندنا صغرى وعندنا دعوين. الدعوة الأولى الكبرى مرجعها إلى ثبوت خيار وعدم ثبوت خيار، ثبوت حق للمشتري على البائع وعدم الأصل وعدم ثبوت الحق أصالة اللزوم. الثاني الصغرى أن هذه العين المردودة هي التي وقع عليها العقد، هي المعيبة التي وقع عليها، الأصل هو عدم ذلك. ولهذا أجر المصنف أجره كم أصل؟ هنا أجره أصلان، لأن هنا دعويان. وهذا بخلاف هذا الفرع الثاني، ما لو ردها بخيار، يعني أحرزنا وجود خيار اللي هو الكبرى مسلمين بها، إنما النزاع بينهم في الصغرى. وهذا بخلاف بل لو ردها بخيار فأنكر البائع كونها كون العين المردودة له، فهي مو عيني هذه، روح جيب عيني. فاحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري ونسبه في التحرير إلى القليش لاتفاقهما على استحقاق الفاز بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى لأن الأصل هو عدم كونها سلعته والشك في أن المعاملة هل وقعت على هذه العين المردودة أو لا والأصل هو عدم وقوع العقد على هذه العين المردودة أقول لم يشرح النزاع شرحنا النزاع في كون السلعة سلعة البائع له صورتان بيشرح يعني الشيخ العظم بيشرح اللي شرحنا النزاع هي بيان لكلا المسألتين النزاع في كون السلعة السلعة المردودة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار كما في الفرع الأول يختلفون في ثبوت الخيار وعدمه ومع الاتفاق عليه كما في الفرع الثاني كما لا يخفى لكن ظاهر المسألة الأولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العين ناشئا عن كون السلعة هذه المعيوبة كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها غير المعيوبة واضح غير المعيوبة أي الصحيحة والحكم هنا بتقديم قول البائع مع يمينه لأن النزاع في ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار وأما الفرع الثاني إذا اتفقا على الخيار واختلفا في السلعة المردودة فلذ الخيار صاحب الخيار حينئذ الفاس لأنه في هنا خيار فله الفاس من دون توقف على كون هذه السلعة الآن هي المبيعة أو غيرها لأنهم متفقين على الفاس قال أنا أفسخ العقد فإذا فسخا وأراد رد السلعة فأنكرها البائع فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون هذه السلعة هي التي وقع العقد عليها نعم استدل يأتي إن شاء الله كلام ابن العلامة ويريد يثبت أن القعوة دعوة من؟ دعوة المشتري وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم
فبكرة درس طبيعي يوم سبت امتحان إن شاء الله
القول قول المشتري
لا القول قول المشتري المدعي لا القول قول المشتري نعم